كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة، وهو الكتاب العاشر من ربع العادات الثاني من كتاب إحياء علوم الدين، تصنيف الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد. كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه، وأدب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام فأحسن تأديبه، وزكى أوصافه وأخلاقه، ثم اتخذه صفيه وحبيبه، ووفق للاقتداء به من أراد تهذيبه، وحرم عن التخلق بأخلاقه من أراد تخييبه، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم كثيرا. أما بعد، فإن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتيجة الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتجليها وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. ولقد كنت عزمت على أن أختم ربع العادات من هذا الكتاب بكتاب جامع لآداب المعيشة، لئلا يشق على طالبها استخراجها من جميع هذه الكتب. ثم رأيت كل كتاب من ربع العادات قد أتى على جملة من الآداب، فاستثقلت تكريرها وإعادتها، فإن طلب الإعادة ثقيل، والنفوس مجبولة على معادات المعادات، فرأيت أن أقتصر في هذا الكتاب على ذكر آداب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخلاقه المأثورة عنه بالإسناد، فأسردها مجموعة فصلا فصلا محذوفة الأسانيد، ليجتمع فيه مع جميع الآداب تجديد الإيمان وتأكيده بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي شهد آحادها على القطع بأنه أكرم خلق الله تعالى وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا، فكيف مجموعها؟ ثم أضيف إلى ذكر أخلاقه ذكر خلقته، ثم ذكر معجزاته التي صحت بها الأخبار، ليكون ذلك معربا عن مكارم الأخلاق والشيم، ومنتزعا عن آذان الجاحدين لنبوته صمام الصمم. والله تعالى ولي التوفيق للاقتداء بسيد المرسلين في الأخلاق والأحوال وسائر معالم الدين، فإنه دليل المتحيرين ومجيب دعوة المضطرين. ولنذكر فيه أولا بيان تأديب الله تعالى إياه بالقرآن، ثم بيان جوامع من محاسن أخلاقه، ثم بيان جملة من آدابه وأخلاقه، ثم بيان كلامه وضحكه، ثم بيان أخلاقه وآدابه في الطعام، ثم بيان أخلاقه وآدابه في الملبس، ثم بيان عفوه مع القدرة، ثم بيان إغضائه عما كان يكره، ثم بيان سخاوته وجوده، ثم بيان شجاعته وبأسه، ثم بيان تواضعه، ثم بيان صورته وخلقته، ثم بيان جوامع معجزاته وآياته عليه الصلاة والسلام. بيان تأديب الله تعالى حبيبه وصفيه محمدا عليه الصلاة والسلام بالقرآن. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الضراعة والابتهال، دائم السؤال من الله تعالى أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق، فكان يقول في دعائه: اللهم حسن خلقي وخلقي، ويقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق. فاستجاب الله تعالى دعاءه وفاء بقوله عز وجل: دعوني أستجب لكم، فأنزل عليه القرآن وأدبه به، فكان خلقه القرآن. قال سعد بن هشام: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، فسألتها عن أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت: أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى. قالت: كان خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن. وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، وقوله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، وقوله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وقوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وقوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولما كسرت رباعيته وشج يوم أحد، فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يمسح الدم ويقول: كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، تأديبا له على ذلك. وأمثال هذه التأديبات في القرآن لا تحصر، وهو عليه الصلاة والسلام المقصود الأول بالتأديب والتهذيب، ثم منه يشرق النور على كافة الخلق، فإنه أدب بالقرآن وأدب الخلق به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم رغب الخلق في محاسن الأخلاق بما أوردناه في كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق، فلا نعيده. ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحانه ما أعظم شأنه وأتم امتنانه. ثم انظر إلى عميم لطفه وعظيم فضله، كيف أعطى ثم أثنى، فهو الذي زينه بالخلق الكريم، ثم أضاف إليه ذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلق أن الله يحب مكارم الأخلاق ويبغض سفاسفها. قال علي رضي الله عنه: يا عجبا لرجل مسلم يجيئه أخوه المسلم في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا، فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لقد كان ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخلاق، فإنها مما تدل على سبيل النجاة. فقال له رجل: أسمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال: نعم، وما هو خير منه. لما أتي بسبايا طيء، وقفت جارية من السبي فقالت: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، فإني بنت سيد قومي، وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويطعم الطعام ويفشي السلام، ولم يرد طالب حاجة قط، أنا ابنة حاتم الطائي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا جارية، هذه صفة المؤمنين حقا، ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه، خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وإن الله يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، الله يحب مكارم الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الأخلاق. وعن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ومن ذلك حسن المعاشرة وكرم الصنيع ولين الجانب وبذل المعروف وإطعام الطعام وإفشاء السلام وعيادة المريض المسلم برا كان أو فاجرا، وتشيع جنازة المسلم، وحسن الجوار لمن جاورت مسلما كان أو كافرا، وتوقير ذي الشيبة المسلم، وإجابة الطعام والدعاء عليه، والعفو والإصلاح بين الناس، والجود والكرم، والسماحة والابتداء بالسلام، وكظم الغيظ والعفو عن الناس، واجتناب ما حرمه الإسلام من اللهو والباطل والغناء والمعازف كلها وكل ذي وتر وكل ذي دخل، والغلبة والكذب والبخل والشح والجفاء والمكر والخديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخلق والتكبر والفخر والاختيال والاستطالة والبذخ والفحش والتفحش والحقد والحسد والطيرة والبغي والعدوان والظلم. قال أنس رضي الله عنه: فلم يدع نصيحة جميلة إلا وقد دعانا إليها وأمرنا بها، ولم يدع غشا أو شينا إلا حذرناه ونهانا عنه. ويكفي من ذلك كله هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال معاذ: أوصاني رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا معاذ، أوصيك باتقاء الله وصدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وحسن العمل وقصر الأمل ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وخفض الجناح، وأنهاك أن تسب حكيما أو تكذب صادقا أو تطيع آثما أو تعصي إماما عادلا أو تفسد أرضا. وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجر ومدر، وأن تحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فهكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب. بيان جملة من محاسن أخلاقه التي جمعها بعض العلماء والتقطها من الأخبار. فقال: كان عليه الصلاة والسلام أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس. لم تمس يده قط يد امرأة لا يملك رقها أو عصبة نكاحها أو تكون ذات محرم منه. وكان أسخى الناس، لا يبيت عنده دينار ولا درهم، وإن فضل شيء ولم يجد من يعطيه، وفجأه الليل لم يأوي إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من يحتاج إليه. لا يأخذ مما آتاه الله إلا قوت عامه فقط من أيسر ما يجد من التمر والشعير، ويضع سائر ذلك في سبيل الله. لا يسأل شيئا إلا أعطاه، ثم يعود على قوت عامه فيؤثر منه، حتى إنه ربما احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويقطع اللحم معهن، وكان أشد الناس حياء، لا يثبت بصره في وجه أحد، ويجيب دعوة العبد والحر، ويقبل الهدية ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب ويكافئ عليها، ويأكلها ولا يأكل الصدقة، ولا يستكبر عن إجابة الأمة والمسكين، يغضب لربه ولا يغضب لنفسه، وينفذ الحق وإن عاد ذلك عليه بالضرر أو على أصحابه. وعرض عليه الانتصار بالمشركين على المشركين، وهو في قلة وحاجة إلى إنسان واحد يزيده في عدد من معه، فأبى وقال: أنا لا أنتصر بمشرك. وجد من فضلاء أصحابه وخيارهم قتيلا بين اليهود، ولا زاد على أمر الحق، بل وداه بمئة ناقة، وإن بأصحابه لحاجة إلى بعير واحد يتقون به. وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع، ومرة يأكل ما حضر ولا يرد ما وجد، ولا يتورع من مطعم حلال، وإن وجد تمرا دون خبز أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد حلوا أو عسلا أكله، وإن وجد لبنا دون خبز اكتفى به، وإن وجد بطيخا أو رطبا أكله، لا يأكل متكئا ولا على خوان منديله باطن قدميه، لم يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية، حتى لقي الله تعالى إيثارا على نفسه، لا فقرا ولا بخلا، يجيب الوليمة ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويمشي وحده بين أعدائه بلا حارس. وكان أشد الناس تواضعا وأسكنهم في غير كبر، وأبلغهم في غير تطويل، وأحسنهم بشرا، لا يهوله شيء من أمور الدنيا، ويلبس ما وجد، فمرة شملة، ومرة برد حبرة يمانية، ومرة جبة صوف، ما وجد من المباح لبس. وكان خاتمه فضة يلبسه في خنصره الأيمن والأيسر، يردف خلفه عبده أو غيره، يركب ما أمكنه، مرة فرسا ومرة بعيرا، ومرة بغلة شهباء، ومرة حمارا، ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة. يعود المرضى في أقصى المدينة، يحب الطيب ويكره الرائحة الرديئة، ويجالس الفقراء ويؤاكل المساكين، ويكرم أهل الفضل في أخلاقهم، ويتألف أهل الشرف بالبر لهم، يصل ذوي رحمه من دون أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم، لا يجفو على أحد، يقبل معذرة المعتذر إليه، يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك من غير قهقه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يسابق أهله وترفع الأصوات عليه فيصبر. وكان له لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من ألبانها، وكان له عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، ولا يمضي له وقت في غير عمل لله تعالى أو فيما لا بد له منه من صلاح نفسه. يخرج إلى بساتين أصحابه، لا يحتقر مسكينا لفقره وزمانته، ولا يهاب ملكا لملكه، يدعو هذا وهذا إلى الله دعاء مستويا. قد جمع الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بلاد الجهل والصحارى في فقره وفي رعاية الغنم يتيما، لا أب له ولا أم، فعلمه الله تعالى جميع محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين، وما فيه النجاة والفوز في الآخرة، والغبطة والخلاص في الدنيا، ولزوم الواجب وترك الفضول. وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسي به في فعله، آمين يا رب العالمين. بيان جملة أخرى من آدابه وأخلاقه، مما رواه أبو البحتري قال: ما شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها كفارة ورحمة. وما لعن امرأة قط ولا خادما بلعنة. وقيل له وهو في القتال: لو لعنتهم يا رسول الله. فقال: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانة. وكان إذا سئل أن يدعو على أحد مسلم أو كافر، عام أو خاص، عدل عن الدعاء عليه إلى الدعاء له، وما ضرب بيده أحدا قط إلا أن يضرب بها في سبيل الله تعالى، وما انتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة رحم، فيكون أبعد الناس من ذلك. وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته. وقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثه بالحق ما قال لي في شيء قط كرهه لما فعلته، ولا لامني أحد من أهله إلا قال: دعوه، إنما كان هذا بكتاب وقدر. قالوا: وما عاب رسول الله عليه الصلاة والسلام مضجعا إن فرشوا له اضطجع، وإن لم يفرش له اضطجع على الأرض. وقد وصفه الله تعالى في التوراة قبل أن يبعثه في السطر الأول فقال: محمد رسول الله عبدي المختار، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح، مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام. يأتزر على وسطه هو ومن معه دعاة للقرآن والعلم، يتوضأ على أطرافه، وكذلك نعته في الإنجيل. وكان من خلقه أن يبدأ من لقيه بالسلام، ومن قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخر. وكان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه بالمصافحة، ثم أخذ بيده فشابكه، ثم شد قبضته عليها. وكان لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر الله، وكان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وأقبل عليه فقال: ألك حاجة؟ فإذا فرغ من حاجته عاد إلى صلاته. وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعا ويمسك بيديه عليهما شبه الحبوة، ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه، لأنه كان حيث انتهى به المجلس جلس، وما رؤي قط مادة رجليه بين أصحابه حتى لا يضيق بهما على أحد، إلا أن يكون المكان واسعا لا ضيق فيه. وكان أكثر ما يجلس مستقبل القبلة، وكان يكرم من يدخل عليه، حتى ربما بسط ثوبه لمن ليست بينه وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه. وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته، فإن أبى أن يقبلها عزم عليه حتى يفعل، وما استصفاه أحد إلا ظن أنه أكرم الناس عليه، حتى يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه، حتى كان مجلسه وسمعه وحديثه ولطيف محاسنه وتوجهه للجالس إليه، ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد كان يدعو أصحابه بكناهم إكراما لهم واستمالة لقلوبهم، ويكني من لم تكن له كنية، فكان يدعى بما كناه به، ويكني أيضا النساء اللاتي لهن الأولاد واللاتي لم يلدن يبتدئ لهن الكنى، ويكني الصبيان فيستلين به قلوبهم. وكان أبعد الناس غضبا وأسرعهم رضا، وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس، وأنفع الناس للناس. ولم تكن ترفع في مجلسه الأصوات، وكان إذا قام من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم يقول: علمنيهن جبريل عليه السلام.